نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عليها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم ابتداء معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليك. بادئة أسئلتنا هذه الرسالة يقول فيها السائل: معالي الشيخ، ما المنهج الذي يجب أن يسلكه طالب العلم في بداية الطلب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: المنهج الذي يجب أن يسلكه طالب العلم في بداية الطلب أن يتحلى بالصبر والتأني والحرص على حضور دروس العلماء والمعلمين، ولا يستعجل في النتائج، وعليه بالترقي في البتون والكتب العلمية، ولا يقفز لمراحل الكبار قبل إتقان الذي قبلها. وهذا التدرج هو الذي يبني طالب العلم ويؤسس أصوله العلمية. هذا هو أهم ما نوصي به طالب العلم من جهة المنهج السليم في الطلب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لمن لا يصلي؟
الجواب: الزكاة لا تجزئ ولا تصح إلا إذا دفعها المزكي لشخص مسلم، ويكون من أحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والذي لا يصلي ليس بمسلم، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وبناء على ذلك فلا يعطى من الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول هذا السائل: أنا موظف في مدينة الرياض، ووالدي في محافظة تبعد عن الرياض 500 كيلو تقريبا، وهنا في الرياض أجد الدروس والمحاضرات والحضور عند المشايخ، ولو انتقلت مع والدي انقطعت عن الدروس وعن الحضور. سؤالي: أيهما أفضل، البقاء هنا أو الانتقال، علما أنهما لا يحتاجان إلي في الوقت الحالي؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا أذن لك والدك بالذهاب لطلب العلم وفيه من يقوم بحاجتهما، فلا حرج عليك في الانتقال إلى بلد آخر لطلب العلم. وطلب العلم من أفضل الأعمال لمن حسنت نيته، ولكن مع ذلك يجب عليك البر بوالديك، وذلك بأن تتحين الفرص المناسبة لزيارتهم، ولا تطل الانقطاع عنهم، وتتصل بهم عن طريق الهاتف وتتلمس حاجاتهم، فهذا هو المطلوب منك حتى ولو انتقلت إلى بلد آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أنا في أحد القطاعات العسكرية، وفي كل سنة نشارك مع القوات المشاركة في موسم الحج، فهل يشترط أو يلزم علي الحج في كل عام؟
الجواب يا أخي السائل: الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ولله الحمد، لكن إذا تيسر للمسلم أن يحج مرة ثانية أو أكثر على حسب قدرته واستطاعته فهذا أمر طيب ومستحب شرعا، لكن إذا كان مجيئه إلى الحج بصفة عمل رسمي ولا يسمحون له بالحج فإنه لا يحج والحال هذه، لأن أداء العمل الواجب أولى من الحج المندوب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول هذا السائل: إذا دعبت زوجتي في أثناء الصيام وأنا صائم وخرج مني شيء، فهل صيامي صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: الواجب على الصائم أن يحتاط لصومه في رمضان، فلا يتعمد فعل شيء يؤدي إلى الخلل في صيامه، وأعظم ما يبطل الصيام هو الجماع، فإذا حصل بين الزوجين جماع فإنه يبطل الصيام وتجب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما جاءه الرجل الذي استفتاه في أنه جامع امرأته في نهار رمضان. وإذا لم يحصل جماع بين الزوجين ولكن مداعبة ونحو ذلك، فإن خرج من فسد صيام ذلك اليوم ووجب إكماله، ثم بعد رمضان يقضي ذلك اليوم. وإذا كان الخارج بعد المداعبة مذي فقط فهذا لا يفسد الصوم على الصحيح من قولي أهل العلم، ولكنه يوجب الوضوء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل كان للمسلمين سابقا وجود وبروز في العلوم المادية والطبيعية والاختراعات وما إلى ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، كان للمسلمين في تاريخهم الطويل بروز في علوم كثيرة غير العلوم الشرعية، فالإسلام لا يمنع من الصناعات والعلوم والمهن النافعة للناس، بل في الإسلام إن حكم توفير هذه العلوم والصناعات التي يحتاجها المسلمون أنها من فروض الكفايات ليستغني بها المسلمون عن غيرهم إن أمكنهم ذلك، وقد سبق المسلمون غيرهم من الأمم في كثير من الاكتشافات العلمية وتذليل كثير من الصعوبات في علوم الطب والهندسة والزراعة والفلك وغيرها من العلوم. وفي الإسلام أن المشتغل بهذه العلوم والصناعات يثاب عليها الثواب الجزيل إذا نوى بها نفع المسلمين واستغناءهم عن غيرهم، لكن توجد من العلوم الدنيوية ما لا نفع فيه أو ما فيه ضرر، فهذا يجب تركه وعدم الاشتغال به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لعل له سؤال آخر أيضا، يقول: هل كان عند السلف تفريق بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية من ناحية التسمية للأجر؟
الجواب يا أخي السائل: التفريق بين العلوم الشرعية والدنيوية تفريق معروف، وهو تفريق واقعي لا إشكال فيه، والعلم الشرعي هو أفضل العلوم لأنه متعلق بمعرفة الله جل وعلا ومعرفة أمره ونهيه، وشرف العلم متعلق بشرف المعلوم، ثم تأتي العلوم والصناعات الدنيوية على حسب نفعها والحاجة إليها بعد العلوم الشرعية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: لو كنت صائما واستعملت في نهار صيامي بعض الأشياء التي تخفف العطش والجوع مثل الهواء البارد أو الاغتسال بالماء أو الثوب المرطب، فهل في ذلك شيء؟ أفيدون أفادكم الله؟
الجواب يا أخي السائل: لا حرج على الصائم أن يستعمل ما يخفف عنه الحر أو العطش والجوع من الهواء المبرد أو الاغتسال بالماء أو الدهان بالأشياء المرطبة للجلد ونحو ذلك. وقد جاء عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ما يفيد ذلك أيضا، كما كان لأنس رضي الله عنه حوض يجلس فيه إذا صام ليتبرد به، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وهذه الآثار ذكرها البخاري معلقة في صحيحه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وزادكم من فضله. يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يرى الله سواء في المنام أو في الحقيقة، وهل هو من التعدي في الدعاء؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز للإنسان أن يدعو بأن يرى الله في الدنيا، لأن ذلك مما قضى الله سبحانه بأنه لا يكون لأحد، كما قال سبحانه جوابا لموسى لما طلب الرؤيا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ففي هذه الآية دليل واضح على عدم إمكانية رؤية الله جل وعلا في الدنيا، وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، بل جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة في أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الآخرة، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين والمسانيد والسنن. ومن ذلك ما ثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والحاصل أن الدعاء برؤية الله في الدنيا لا يجوز، لأنه من الاعتداء في الدعاء، والمشروع هو الدعاء برؤية الله في الآخرة كما جاءت بذلك الأحاديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل تعلم العلم الشرعي على حسب ما يحب الإنسان أو على حسب حاجة مجتمعه؟ فمثلا لو كان في مجتمع تنتشر فيه الشركيات ويحتاج إلى علوم العقيدة وهو يميل إلى التفسير، فما توجيهكم في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل في علوم الشريعة أنها مرتبطة فيما بينها، ولا تنفك إلا في بعض القضايا الدقيقة التي تستلزم التخصص وكثرة الممارسة. ولذا لم يكن علماء القرون المفضلة يفرقون بين علوم الشريعة، ولكن لو حصل كما يحدث الآن تقسيم للعلوم لأجل بذل المزيد للتخصص فلا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، ولكن هذا التخصص لا يعني الانقطاع عن باقي علوم الشريعة، وبخاصة فيما هو مهم وضروري لمعرفته وتعريف الناس به كمسائل الاعتقاد التي ينبني عليها صحة الإسلام من عدم، فهذا لا يعذر أحد بعدم تعلمه ومعرفته، لأن الواجب على كل منتسب للعلم الشرعي أن ينصح لإخوانه المسلمين ويبصرهم ويحذرهم من الوقوع في الشرك والبدع المؤدية إليه، فهذه وظيفة طالب العلم أصلا، وإن شاء بعد ذلك أن يتخصص في أي ناحية من نواحي علوم الشرعية فلا حرج عليه، كالفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرها. فالوظيفة الأساس للأنبياء وأتباعهم دعوة الناس إلى توحيد الله والاستقامة على شريعته. فالمتعين على كل متعلم للعلم الشرعي أن يسلك مسلكهم ويقتدي بدعوتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الدعاة إلى سبيله ومن أنصار شريعته، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. هذه الأخت المرسلة تقول: هل المرأة التي عليها العذر الشهري هل يجوز لها أن تسجد سجود التلاوة؟
الجواب يا أختي السائلة: أولا، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يجب له الوضوء، فإذا مرت المرأة الحائض بآية السجدة في أثناء قراءتها للقرآن فيجوز لها أن تسجد سجود التلاوة. وكذلك غير المتوضئ إذا قرأ القرآن عن ظهر قلب ومر بآية بالسجدة ومر بآية فيها سجدة يجوز له أن يسجد، وبه أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز. أولا، في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة أو استمعت لها، والصواب أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر. ثانيا، الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة، لأنهما ليسا في حكم الصلاة. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالها الثاني ولعله السؤال الأخير في هذه الحلقة تقول: معالي الشيخ، هل من حكمة ظاهرة في أن المرأة تقضي إذا حاضت للصوم ولا تقضي للصلاة؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ ولما روى البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم غيرهما. وهنا قاعدة يجب أن نذكرها في هذا المقام، أن الحكمة إن عرف المسلم أو المسلمة الحكمة من هذا الحكم فالحمد لله، وإن لم يعرف عليه أن يمتثل، لأن الامتثال واجب عليه بكل حال إذا جاء التكليف من الشارع الحكيم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة المشايخ من خلال هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى الملتقى بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.